السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له بعد. أيها الإخوة الكرام، العقيدة من العظم، عظم الشأن وعظم الأثر، بحيث تحتاج إلى بالغ الجهد والعمل. شوف أنت بتبني شقة بتتعب فيها قد إيه، بتعمل أي عمل بتتعب فيه وبتنفق فيه مال، وهذا البناء الضخم العظيم اللي قال عنه أحد الشعراء: إن الله بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأقوم، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأقوم، اللي هو البيت الإيماني، العقيدة، الدين. شوف السماء كده اللي ربنا قال فيها: والسماء ذات الحبك، السماء الجميلة البديعة اللي ربنا أمرنا أن ننظر إليها، وقال: وزيناها للناظرين. البناء المحكم ده الشاعر المؤمن قال: العقيدة بيت أعظم من هذا البيت، وبناء أكرم من هذا البناء. فأنا عايز أقول أنه مسألة العقيدة لا تؤخذ هكذا، يعني مصطلحات وكلمات ونمضي على هوانا أو غيره. لا، ده بناء القلب، بناء الحس والشعور، الكيان الإنساني كله يكون لله سبحانه وتعالى. فدي مسألة تحتاج إلى مجاهدة وفهم صحيح. زي ما شفنا كده مساق ربوبية، مساق إيه؟ ألوهية. مساق ربوبية حق رتبه الله لك، خلقك، أحسن إليك، رزقك، إلى غير ذلك، الذي أنعم عليك كل هذه النعم، أعطاك قدرا من الحرية لم يعطه بشر لبشر. صاحب الفضل العظيم ده كله، وما حدش يقدر ينكر عطاء الربوبية، حتى المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. خد بالك، شوف اللفتة دي: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الرب. لا، الله، لأن الرب هو الله. توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، الاثنين بينهم تلازم. فهذا الفضل العظيم من الله عز وجل، لما جاء عند العهد الثاني قال لك: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أحسن إلينا كل هذا الإحسان، ومع ذلك يقول شو بقى: حرية الرأي، حرية الاعتقاد، اللي هي أسمى أنواع الحرية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل من العقل أن يكفر الإنسان بمن أنعم عليه هذه النعم؟ عشان كده سموا الكفر إيه؟ عرفوه في اللغة الكفر هو الستر. ستر يعني ستر هذه النعم، كأنه مش شاف حاجة، مش شاف نفسه. من خلقك؟ الله. كيف تعبد غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ العقيدة صافية سهلة بدهية، نحن محتاجين الفلسفة ولا الدهاليز ولا المقدمات المنطقية. لا، مسألة بسيطة جدا فهمها الأعرابي اللي ماشي في الجبل، زي ما سمعته كثير: القدم يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل هذا على لطيف الخبير؟ وهل المطلوب أن أعرف الله؟ الله معروف فطرة، ولكن المطلوب من العقيدة معرفة مراد الله. معرفة ايه؟ مراد الله. اما المشركين انفسهم كانوا عارفين الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ ما قالوش الخالق، لا يقولون الرب، قالوا يقولون الله. ولفظ الله لفظ يدل على المعبود الحق بكل لسان بكل لسان. أي واحد مهما كانت لغته لفظ الله في اللغة عنده ده يدل على المعبود إيه؟ الحق. واختبروا كده عند الظروف الصعبة تلقاه يلجأ لمين؟ إلى الله. يعني اللي بيعبد بوزة ده لو اتزنك يقول يا بوزة ولا يقول يا الله يقول يا الله بلغة بلغة. فهذه العقيدة تحتاج إلى جهد وإعمال عقل. ما هيش صعبة عشان نفكر فيها. إعمال العقل في ديمومة المواءمة كما قلت بين الحق والواجب. وناخذ من هذه قاعدة في كل حياتنا في كل تصرفاتنا. دايما احنا عينينا على اللي ليا مبصش اللي علي. ومن هنا يأتي الفساد على المستوى الفرد وعلى المستوى الجماعي. ياريت كل واحد في موقعه كل واحد في عمله كل واحد في أي تصرف يتصرفه ينظر ما له وما عليه. ولو أحسن لاجتهد في أن يؤدي ما عليه سيسوق الله له ما له رغما عنه وسيستر الكثير من المشاكل. والله تجربة يا إخواني تقلبت في مواقع كثيرة من مواقع العمل وميادين كثيرة من الميادين الاجتماعية على مدى عمري كله. وقد تفضل الله علي دائما أن أنظر ما علي قبل أن أنظر ما لي. فوجدت من وراء ذلك استقرار نفس وراحة بال منقطعة النظير حتى إن زملائي في كل هذه الميادين يسألونني ليه بيحصل مشكلة يترفزوا ما عرفش وعايزين يعملوا مظاهرة زي المظاهرة بتحصل ديا يعني زمان خدت بالك ويترفزوا يتخذوا كده وأنا مقيم يا عم أنت بحسش أو بحسش أنا أديت اللي علي وما كان لي عند الله سيأتين حتى لو أديت أنا ما علي وكان هناك تقصير في أداء الحق الذي لي أدائي لما علي سيكون دليلا وحجة قوية لي في طلب إيه؟ في طلب حقي. أما إن كنت مقصرا فيما علي أن لي أن أستسيغ هذا الحق فضلا عن أن أطالب به. فعايزين العقيدة تولد فينا هذا المعنى. ربنا وهو الغني عنا أقام نظام الدين على نظرية الحق والواجب بل على حقية الحق والواجب. انظر بعينيك الاثنتين إحداهما على الحق الذي لك وبالأخرى إلى الواجب الذي عليك يستقيم أمره وتستقيم الحياة وتصح المسير. كما قلت إنه هذه العقيدة الربانية التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنا تجعلنا منسجمين في حركتنا الاختيارية مع الحركة الاضطرارية. زي ما انت سعيد كده انك بتاكل وتهضم وتخرج وصحتك حلوة هذا كله بحركة اضطرارية انشأها الله فيك رغما عنك ثم جعلك في مجال اختياري شريعة لو اقمت نظامك وحركتك بناء عليها افعل ولا تفعل لسلمت لك حركتك الاختيارية كما سلمت لك حركتك الاضطرارية وسعدت بهذه كما سعدت بتلك. امر اخر يتعلق بالعقيدة عشان مش عايز اطول في المسألة دي لان احنا مستمرين فيها يعني هناخد سنوات لكن اكيد احنا سمعنا عن العقيدة كثير جدا وقرأنا لكن انا فقط اريد ان يعني ابعثها في نفسي ونفوس اخواني بحيث تحدث اثرا فاعلا ما بش مجرد كلام وتتغنى به خلاص. من العقيدة او من التوحيد نحن نوحد مين الله اللي هو ايه رب العالمين. ما عنديش حاجة توحيد ربوبية توحيد الوهية مين توحيد. طيب هذا الرب وهذا الاله له اسماء وله صفات بنقف عند الأسماء والصفات وقفة صعبة جدا. وده بأول الصفات وده عقيد تفاس ده وده بينفصل وده بيشبه وده بيمثل وده بيعطل. هذا خلل فكر. ده اسمه خلل ايه؟ فكر. وفي بعض الإخوة ممكن يزعل مني في الكلام ده، لكن رزق على الله يزعل يا عم. المسألة دي ما هيش أصيلة في الفكر الإسلامي. يعني الصحابة ما كانوش كده وما كانوش يقفوا عند حاجة اسمها الصفات الخبرية. ايه صفات خبرية؟ هذه بصراحة مستحدثة حصلت لما اختلطت بقى الثقافة الإسلامية بالثقافة اليونانية وثقافة البلدان المفتوحة، وحصل تلاقح أفكار ودخل في الإسلام كثير من أهل الكتاب لأجل أن يفسدوا في الدين من داخله حتى لا يفطر إليه. لأنه لو جه هو على يهوديته ونصرانيته وقعد يشتغل معاك حيبقى أمر مكشوف ومش هتصنع منه. واحد يهودي عمال يضللك هتصنع منه؟ هو بيخش في الإسلام ورب دينه وقصر جلبيته ويعيش بقى معاك كده الدور، وبعد شوية كده يتعالم عليه ويظهر أنه عالم ويلازم العلماء، وبعدين يروح جاي إيه؟ حرف طوبة كده يجي في مجلس كده يا مولانا. يقول الله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم. هل لله يد؟ مولانا قال له آه، هيقول له إيه؟ شبه. لو قال له لا هيقول له إيه؟ عطل. يبقى احنا اللي دخل حياتنا ده عمز المنشار طالع واقف نازل على اي حال هيتوه. فينبري العلماء للرد على هؤلاء. ودول مش كانوا فرد ولا اثنين، ده كان فرق وشغاله تثير شبهات زي النهارده كده الشبهات. بس كل زمن له ايه؟ له شبهات بناء على ثقافه اللي فيه. لما كانت ثقافه الناس زمان علماء بلغاء فصحاء كانت الشبهات حوالين لهم شبهات خاصه حول متشابه القران. النهارده عشان الثقافه تعبانه واللغه تعبانه في شبهات من نوع تاني. كانت الشبهات الاول حول المتشابهات، النهارده متشابهات حول ايه؟ المحكمات. شبه قال ما تشابه بقول لك يعني انتوا لو وصلتوا للحكم كل حاجه هتقولوا حلال حرام. عجبني الشيخ حازم ابو اسماعيل بارك الله فيه لما رد على واحد فيهم قال له طب لا مش هنقول احنا كلام، لا قايلين حلال ولا حرام، هنخلي لكم البحر طحينه. بس ايه رايك في القانون؟ القانون كله حلال؟ قالوا لا. القانون كله جائز؟ قال لا. كله ممنوع؟ قال لا. في جائز وفي ممنوع؟ قال لا. اليوم تعترضش على القانون. هو لما القانونين يقول لك ده جائز وده غير جائز نسمع ونطاطي، ولما ربك يقول لك ده حلال وده حرام تعترض. وهذا القانون لا يعلم شيئا من أمره، قد يشرع ما يفسد حالك، وربك العليم لما يصلحك تقول له حتقول لي حلال ولا حرام. فكل زمن له شبهات. فالمهم لكم حدفوا الشبهه دي ولا تكلموا عنها والعلماء ردوا عليهم. ان بقت تيارات فكريه موجوده دي حدثت انتهت النهارده ما لهاش وجود. بالله عليكم في واحد منكم او ممن وراءكم بيتكلم في حته تشبيه يد الله ولا عين الله ولا وجهه؟ مش كان الكلام ده خالص غير ورد اصلا. ده انت لو جبت الراجل الفلاح اللي عمال يميل في الارض كل نهار يعزي تقول له هل لله يد؟ يقول لك يا اخواني مال هو قال كده خلاص انا مصدق خلاص مش هيناقشك. عقيده صافيه نبعد عن الجدل ده. فالاسماء والصفات اكلت من الناس. لا انا عايز اوظف الاسماء والصفات توظيف فاعل زي ما عاش بها مين؟ الصحابه. انما المباحث الجدليه دي اللي بتخرج الامه لا. وانا قلت هنا في درس الثلاث اللي فات او اللي قبله قلت ان التاويل والتشبيه والتمثيل ده بضاعه مستدعاه من بطن التاريخ زي ما قلت لك. ما تنفعش الثقافه لنا النهارده. ومع ذلك قلت ان التاويل كم نوع؟ ثلاث اقسام او جهف القران بثلاث معاني. انا حيد الكلام ده تاني بسرعه لاهميته. التاويل ورد في القران، وطبعا انا بقول في القران عشان ما تقولوش من عندي، وانا ورد في القران يبقى على عيني وراسي. ربنا سبحانه وتعالى استعمل كلمة تأويل في القرآن بثلاث معان. المعنى الأول التفسير، التأويل يعني تفسير البيان. فإن تنازعتم في شيء اختلفتم فيه، عايزين وجه البيان، عايزين وجه الصراحة فيه، وجه الحق في الاختلاف ده. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا إن كنتم بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني تفسيرا، لأن التأويل هو رد الكلمة إلى أصلها. يأتي التأويل بمعنى إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه. يعني أنا بقول لك إيه؟ النخلة. وأنت عمرك ما شفت نخلة، فعايز أفسرها. أقول لك النخلة هي شجرة تطرح بلح، مش فاهمها، أنت عمرك ما شفتها. فاعمل إيه؟ الكلام ده أنا عملته في ماليزيا، خد بالك، مع الطلبة. جت كلمة النخلة فأنا قلت لهم نخلة، مش عارفين نخلة، مفيش نخلة في ماليزيا خالص. قلت لهم أنتوا عارفين التمر؟ قالوا نعم. قلت النخلة هي الشجرة التي تثمر التمر. قالوا كيف هي يا أستاذ؟ فأنا رحت رسمها لهم على السبورة، فعرفوا خلاص. فلو خدته انا بقى في نخلة وخدته لغاية النخلة وقلت له بص النخلة اهي، يبقى ده اسمه ايه؟ حقيقة الشيء وماهيته. ففي تأويل جاء في القرآن بهذا المعنى. لما سيدنا يوسف عليه السلام شاف الرؤية، قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كلهم ساجدين. رؤية بعدها كام سنة راح دخلوا مصر، وكان سيدنا يوسف طبعا على خزائن الأرض، وقال لأبوه وإخواته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يبقى سجينه اهو، ده اسمه ايه؟ حقيقة السجود اللي كان شافه في الرؤية زمان. يبقى ده إدراك حقيقة الايه؟ الشيء. المعنى الثالث هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل. اللفظ ممكن يفهم منه معنى قريب ومعنى ايه؟ بعيد. اول ما يكون اللفظ له معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، اول ما يتبادر الى الذهن، اول ما نفهم منه، بنفهم منه القريب ولا البعيد؟ القريب. فده اسمه معنى راجع. لكن البعيد معنى ايه؟ مرجوح، يعني ده الاولى ولك بعد. فالصحيح والاصل ان افسر اللفظ بالمعنى الراجح اللي هو معنى ايه؟ القريب اولان، ولا يجوز ان افسره بالمعنى ايه؟ البعيد، الا لدليل. لو معايا دليل يدل على ان المراد باللفظ المعنى البعيد مش القريب، يبقى يجوز، والا لا يصح. لما ربنا سبحانه يقول ايه؟ وهو معكم اينما كنتم. المعية قد تكون معية بالذات او معية ايه؟ بالصفات. انت بتحكي لي مشكلة، وانك بكرة هتروح الجسم ومعرفش ايه وبتاع، فانا قلت لك انا معاك. اول ما بتفهم ان انا هروح معاك بالذات، تفهم معنى ايه؟ القريب، ان هي معي بالذات. لان كلمه انا معك اول ما يفهم منها تفهم معي ايه؟ بالذات. فلما قلت لك انا معاك، فانت بتقول لي اعد عليك الساعه كام؟ قلت لك لا انا معاك بجلد. يبقى انا بينتك المرض معنى ايه؟ البعيد. لما ربنا يقول وهو معكم اينما كنتم، والمعية اما معية بالذات او معية بالصفات، المعنى الذي يتبادر الى الذهن هنا المعية القريبة ولا البعيدة؟ البعيدة، لان القريبة ايه؟ مستحيل يترتب عليها المحال، ان يحل الله في مكان وان يكون جسما. هنا نحمل اللفظ بقى وهو معكم، يقول معكم بعلمه وسمعه وبصره، ما ينفعش اقول معكم ايه؟ بذاته. يبقى انا حملت اللفظ على المعنى المرجوح مش المعنى الراجح، على المعنى البعيد مش المعنى القريب. دول ثلاث انواع للتأويل او ثلاث معاني للتأويل كما جاء في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. سيبونا المعنى الثالث بعدنا مش هنخش معنا في قصه الاسماء والصفات. اللي هنخش معنا مين؟ المعنى الاولاني والثاني. المعنى الاولاني اللي هو التفسير البيان، والمعنى الثاني ادراك حقيقه الشيء. طيب تعالوا كده هناخد مثال. يقول الله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اللي أصار الكلام ده بيقولوا ان دي من ايات الصفات الخبريه، يعني قالوا الله يخبرنا من خلال هذه الايه ان له يدا. طيب هسألكوا سؤال، الآية ده موضوعها؟ هل ورد الآية في مقام وصف الذات؟ ولا جت تتكلم عن حاجة تانية؟ تتكلم عن ايه؟ عن البيع، بيعة الرضوان. فموضوعها مش موضوعها بما يدل يعني على خطأ هذه التسمية. نمرة واحد، نمرة اثنين، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، بعت رضوان صحابة طبعا معصومين؟ لا، يصيب ويخطب. إذن أي واحد من هؤلاء ممكن يوفي ببيعة وممكن إيه؟ ينكث، مش كده ولا إيه؟ فمن وفى فله الأجر ومن نكث فعليه الإيه؟ الوزر. إذن في وعد وفي إيه؟ وعيد. الوعد والوعيد لا ينتجان أثرا ولا يحدثان أثرا إلا إذا كان من وعد وتوعد قادر على أن ينفذ وعده ووعيده. زي ما قلت قبل كده، عين من اللي بيسلموا عليا دول قال لي انت دوشتنا النهار، انا هستناك بره وحدي لك علقه مش هتقوم منها، ههتم بكلامه؟ غير قادر. واحد فقير ما حلتوش اي حاجه خالص، قول والله انا عجبني موضوعك النهارده فانت لك عندي مكافاه، هدي لك 1000 جنيه. هصدقه؟ اسمع اذا شرط حقيه الوعد والوعيد قدره من وعد وتوعد. يبقى ربنا وهو يتحدث عن البيعه قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. دي زي ما يطيع الرسول فقد ايه؟ اطاع الله، تعظيم لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتك. وبقولها بالبوق المليان، يد الله فوق ايديهم يعني قدرة الله فوق قدرتك. ليه جاءت يد الله فوق ايديهم؟ جت عشان تؤدي هذا المعنى، لان بعدها وعد وبعدها ايه؟ وعيد. فمن نكث فانما ينكث على نفسه، وعيد. ومن اوفى بما عهد عليه الله، وعد. والوعد والوعيد لابد من التلويح بالقدره ليحدث اثره في النفس. فيد الله فوق ايديهم يعني قدره الله فوق قدرتهم. يا من تمكث سيعاقبك الله، ويا من توفي سيثيبك الله سبحانه وتعالى. وهذا له نظره القران، لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وعيد بعدها قال ايه؟ والله على كل شيء قدير، حتى لا تشك في الوعد ولا تشك في الوعيد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ وعيد وعد، والله على كل شيء قدير. إذا يد الله فوق ايديهم هنا جت عشان تؤدي هذا المعنى. ده اسمه ايه؟ اسمه تفسير. اسمه ايه؟ بين. واحد عايز يفهم الايه، فبقول له يد الله فوق ايديهم يعني ايه؟ بقول له يعني دي جاء عشان كذا 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 كذا. يجي بقى يا جماعه اليهم يقول لك الله انت اولت اليد بالقدره، انت نفيت الصفه. يا اخي والله ما بتفهم، انا والله ما نفيت الصفه، ده انا اثبتت الصفه، لانه لا قدره دون يد، كما انه لا عناية دون عين. لما نيجي في الامتحان ونرص الطلاب كده في اللجنة ونحط بين الكرسي والتاني متر او متر ونص عشان ما يغشوش من بعض، ومنكتفيش بكده بنجيب مراقب يراقبهم. ينفع نجيب مراقب اعمى؟ لم يشبه في عناية. فلا عناية دون عين ولا قدرة دون يد. فلما أقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم، أنا أثبتت ليه؟ أثبتت اليد، مش نفيت؟ وجود القدرة يدل على وجود ليه؟ اليد. زي ما يجي معايا مثلا غلام كده بقول لك ده ابني، ممكن واحد يقول لي أنت متجوز؟ لو قال لي أنت متجوز صار يصدق بيفهم؟ فهمش. وما جبت منين يعني؟ شريم سوى بركت ولا مسوق النخاسة؟ ولا كيف؟ فوجوده دليل الزواج. أنا ما جبت الزواج خالص. القدرة دليل اليد. يا جماعة القرآن نزل باللاتينية ولا بالعربية؟ بلسان عربي مبين. ومن أساليب اللغة العربية التعبير باللازم عن الملزوم، يلزم من وجود كذا وجود كذا. والقرآن نفسه عبر كذا، قال في شأن أصحاب النار: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا المستضعفين بيقولوا المستكبرين، العوام بيقولوا للنخبويين: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. إيه تأتوننا عن اليمين دي؟ عايزين نفهمها بل. كان بيجيني من ناحية اليمين يعني كلمني هدن اليمين؟ لا. تقرأ في كل التفسير تأتوننا عن اليمين يعني تغلبوننا. تغلبوننا يعني قدرتكم أقوى من إيه؟ من قدرتنا. فعبر باليمين عن القدر. والآية الثانية في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. عبر باليد عن القدرة، فده اسمه تعبير باللازم عن الملزوم، يلزم من وجود كذا. احنا يعني النهار طالع، يلزم من كوننا في النهار أن تكون الشمس موجودة. شيرو ولا ايه؟ ويقول لا الشمس مش موجود، أقول روح بكشف عينيك. فده اسمه تفسير. عايزين نفهم الآية. ربنا يقول عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. أعين دي جمع ولا مفرد؟ ولا مسمى؟ جمع. طب لربنا له كم عين؟ بأعيننا أي بعنايتنا الشديدة. وإلا فكان سفينة نوح تجري في عين ربنا. فنسب تفسير. فنفسر العين بالعناية واليد بالقدرة، نسب تفسير. وهذا مما اتفق عليه المسلمون سلفا وخلفا، فالتأويل بمعنى التفسير هذا متفق عليه عند السلف وعند الخلف. فهم السلف ذلك وفهم الخلف ذلك. نسب تأويل مشروع جائز يعني بمعنى التفسير والبيان. عزف. هناك التفسير التأويل الممنوع، ممنوع سلفا وخلفا برضه، وهو المعنى السلبي: إدراك حقيقة الشيء. يد الله فوق أيديه، تقول لي عاملة الزيدي، أقول لك أمرها كما هي، ما تسألش فيها. تفكروا في آلائه ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروه قدرا. وفي رواية: فإنه لا تحيط به الفكرة. عقلك مش هيوصل. أحسن لك اسكت وسلم وفوض العلم بها لمين؟ لله عز وجل. ما تتكلمش مسألة دي يا عم، انت بتصدر عقلي. لا، ما بصدرش عقلك، ده انا برحم عقلك. لما منعت الشريعة من الخوض في معرفة كيفية وحقيقة الصفات، هذه رحمة بك وليست مصادرة لعقلك. زي ما اجيب مثلا طالب في ابتدائية واديله كورس بتاع الفيزياء في الثانوية العامة، انا رحمته ولا ظلمته؟ ظلمت. ليه؟ لان هذا فوق طوق عقله. يبقى لما يمتنع التأويل بمعنى إدراك الكيفية وحقيقة الشيء، هذا رحمة بالعقل، لأنه سيعيا ويكل دون أن يصل. متى أدرك هذا المقعد صانعه وعرف من هو وكله إيه وبعد فين وجاي منين وتعلم الإنجارة فين، ساعتها حنعرف هذا كيفية مين صانع. إذن هناك تأويل مشروع وتأويل ممنوع. تأويل مشروع معنى التفسير هذا لا مانع منه، وهو ينبني على أسلوب من أساليب اللغة العربية التي بها نزل القرآن، ولا يفهم القرآن إلا باللغة التي نزل إيه؟ والتأويل الممنوع هو ما كان مقصودا به معرفة حقيقة الصفة كيف هي. هنا بقى بيجي كلام بعض السلف، قول ايه اليد معلوم، عارفين اللي عارفين والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. خلاص ده عند الكيف، عند ادراك حقيقه الشيء ممنوع سلفا وخلفا. طيب تفسير الآية ومعرفة الحكمة من ورود هذه الصفة في الآية هذا تأويل مشروع سلفا وخلفا. دي المباحث الجدلية اللي بنحبش نكون فيها، بس أنا بتكلم فيها عشان إحنا نبضي على هذه الثقافة الجدلية عشان ما تضيعش علينا فائدة التوحيد وفهمه الصحيح. تعالوا بقى عن الأسماء والصفات، الفهم الذي ينبغي أن نكون عليه كما كان عليه سلف الناس. أسماء الله وصفاته لا تتناهى. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هي لا تتناهى، لكن نحن نعلم منها ما أعلمنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. موقفنا من أسماء الصفات بقى نؤمن بها على ما وصف الله وسمى به ذاته، ولا نلحد في الأسماء. نلحد يعني يحسب إيه؟ شطط وخروج بها عن حد الإيمان الصحيح. من صور الإلحاد أن أسمي غير الله باسم هو لله، كما اشتق المشركون من لفظ الجلالة اسم اللات، ومن العزيز العزة، ومن المنان مناه. هذا لا يجوز. أو كما قال مسيلمة الكذاب أنا رحمن اليمن، تسمى باسم خاص لله سبحانه وتعالى، ممنوع. إلحاد. من الإلحاد في الأسماء أن تسمي الله بما لم نسم به نفسه. زي واحد كده بيبقى عمل داعية بيكتب أو يتكلم ويجي كده إيه يعني تاخذ الجلالة بيقول لك إيه الله سبحانه مهندس الكون الأعظم. مهندس يا أخي، من أي كلية هندسة تخرج؟ لا ما ينفعش، لا يجوز. فلا أسمي الله بما لم يسم به نفسه، يبقى لا أسمي غيره بأسمائه، ولا أسميه بما لم يسم به نفسه، ولا أشتق له من أفعاله اسما له. الله تعالى يقول ومكر ومكر الله. ينفع يقول المكر؟ الله يستهزئ بهم، يستهزئ يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون، الله خادعهم. الله مخادع؟ لا يجوز. ولكن اذا جاء الاسم، عارفين كلمه اسم فعل محار، فلو جاء الاسم اسما صريحا في الكتاب والسنه فهو ايه؟ من اسماء الله. لكن ما العبش انا بقى اقعد اغير في الاسم، اشتق من الفعل واحوله الى اسم، ما ينفعش. هذا من الالحاد في الاسماء. وبرضه دائما ما بنحبش نقف معاه كتير. لكن الاهم من ده ان اسماء الله وصفاته التي نعلمها من نصوص الكتاب والسنه الصحيحه، لو جينا نقسمها قسمين كده، وطبعا في التقسيم مش شرط التساوي، لكن قسمين، هنلقى قسم ممكن نسميه صفات الجمال، وقسم تاني نسميه صفات الجلال، وكلاهما كمال. فصفات الجمال كمال مطلق، وصفات الجلال كمال مطلق. صفات الجمال زي صفة الرحمة، العفو، المغفرة، الرزق. خدت بالك؟ ديم اسمها صفات جمال، يأتي منها الخير. في صفات جلال قهر غلبة القوي القادر العزيز الجبار. إذن عندي الأسماء قسمين، أسماء وصفات جمال وأسماء وصفات إيه؟ جلال. والجمال والجلال كلاهما إيه؟ كمال مطلق، يعني مهما اتصف أحد بأي صفة من هذه الصفات فلن يبلغ في اتصافه بها مبلغ نسبتها إلى الله عز وجل. زي ما قال كده الألوسي، قال كلام جميل جدا، قال كل صفة تفهم بحسب موصوفها، كل صفة تفهم بحسب موصوفها فيها. ففرق بين التراب ورب الأرباب. الله عالم وشيخ الأزهر عالم، يبقى الفرق بين العلمين بقدر الفارق بين المخلوق وبين ليه؟ الخالق. ما فيش بقى مجال حمديا زيديا وتشبيه وكلام فارغ منه. اللي يشبه الخالق بالمخلوق ده مختل عقليا من الآخر كده، وهم دول اللي دخلوا الشبهات فين؟ في الفكر الإسلامي. فاحنا ما لناش دعوه بالناس دي. انا بقى قدامي عمل الصفات جمال وجلال. صفات الجمال تطمعني في رحمته، وصفات الجلال تخيفني من عقوبته، وحالي ليستقيم ينبغي أن يكون في موقف بينهما جميعا، اللي هو إيه؟ موقف بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. فهكذا أتعامل مع صفات الله. صفات جمال تطمعني، عفو أطمع في أن يعفو عني، غفور أن يغفر لي، رحيم يرحمني. صفات جلال قوي قادر ذو انتقام عزيز غالب تخوفني. سلامة حالي وسلامة أمري تتوقف على النظر إلى النوعين معا في آن واحد. لأني لو نظرت إلى صفات الجمال وحدها فرطت فخسرت، أفرط زي اللي عمال يرتكب المخبث ويقول لك يا عم ربك غفور رحيم، حيفرط فيخسر. وإن نظرت إلى صفات الجلال وحدها خفت فأفرط وأغالي. أقعد أجتهد بقى في الطاعة، وكل ما أجتهد ما أنا مش شايف غير الخوف، مش شايف غير الإنذار، مش شايف غير النار. كل ما أجتهد برضو خايف خايف خايف، يستبد بي الخوف حتى يسلمني إلى اليأس والقنوط. يبقى لو خدت واحدة من الاثنين حخسر، أضيع ما بين تفريط وما بين إفراط. والسلامة في التوسط. فإن غلب جانب الرجاء عندي نظرت إليه إلى صفات الجلال فيعود الميزان إليه التساوي، الكفتين يتوازنوا مع بعض. غلب جانب الخوف عندي أنظر إلى جانب إليه الرجاء فتوازن الكفتين مرة تانية وأعيش معتدلا مستقيما. وده اللي أراد ربنا سبحانه وتعالى من خلال آيات كثيرة في القرآن، من مثل قوله سبحانه اعلموا أن الله شديد العقاب. لو هي بس هنوصل لليأس، لكن اللي حقنا وقال ايه؟ وأن الله غفور رحيم. آية تانية ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. رح رح يا عم، لا قبل ما ترح رح جالك وإن ربك لشديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يلا العب لسه بقى عد العدة كده، لأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا لابد أن أعيش بعينين اثنين، ما عيش أحول أبص الناحية وسيب الثانية، لا الاثنين. هي دي فائدة أسماء الصفات. إذا استبدت بك شهوة تذكر عقوبة الله فترجع. إذا غرتك طاعة، ما ساعات الواحد يغتر تذكر عقوبة الله ترجع يدنك بقى ايه مستقيم كفة الميزان عندك معتدلة يستوي عندك الخوف والرجاء فتكون على سلامة من ايه من امرك. دي فايدة من الاسماء والايه والصفات. وهكذا ينبغي ان نتعامل مع الاسماء والصفات, مش التعامل الجدلي بقى اللي خلينا نفترق ونختلف وما الى ذلك. لا, خلينا نوازن في شغلنا ونستقيم في حياتنا, فلا اطغى على جانب لحساب جانب ايه اخر, وانما اتزن في شعوري, اتزن في حركتي, اتزن في عبادتي, لا افراط ولا ايه ولا تفريط. وهي دي الوسطيه للاسلام التي فهمها المسلمون على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطه اخيره من الاسماء والصفات, زي ما تعاملنا مع الاسماء والصفات تعامل اجمالي, هنا تنقسم الى كم قسم؟ تسمين صفات جمال وصفات جلال. الجمال يطمعني, الجلال يخوفني, ودني كده ايه الكفتين المعتدلين. هنتجد بقى نقله ثانيه واتعامل مع الصفات صفه صفه لوحدها, اخذ صفات الله كده صفه صفه واتعامل معها باسلوبين. الاسلوب الاول بسميه التحقق, والاسلوب الثاني بسميه ايه التخلق. هناخد صفه الرحمن مثلا, ربي اعلمني انه رحمن. ما معنى الرحمه؟ الرحمه في لغه العرب رقه في القلب تحمل الانسان على الاحسان والبر للاخرين. طب عند ربنا تبقى رقه في القلب برضو؟ لا, مش هنسأل عن الكيف, ولكنها هناخدها على طول معناها ولازمها يلزم من وجود الرحمة وجود الايه؟ وجود الإحسان. والله أحسن إلينا جميعا وأحسن كما أحسن الله إيه؟ إليه. يبقى حاخد الرحمة معناها ليه؟ الإحسان. طيب, ده اسمه تحقق. تحقق يعني أفهم معنى الصفة. الرحمن الرحيم العظيم الشكور الحليم. اشوف معنى الصفه ايه, ارجع بقى لكتب اللغه وكتب التفسير وشروح الاسماء والصفات لله عز وجل وهي كثيره, واشوف معنى الصفه ايه. وعرفت معناها واستوعبته, انتقل للاسلوب الثاني على طول وهو ايه التخلق. التخلق يعني ان اجعل لنفسي حظا من هذه الصفه فاتخلق به. يبقى خلقي وصفتي من صفة مين؟ الله. ليه؟ لأن روحي اللي جوايا نفخة من مين؟ من الله. فأجعل لنفسي نصيبا من هذه الأخلاق أو من هذه الصفات. ده مقام ليه؟ التخلق. وده اللي حيثمر بقى في الحياة الحسنة. الله رحمن رحيم. كلمة رحمن, كلمة رحمن تشير إلى معنى الإحسان, أصل الصفة. كلمة رحيم دي تعلق الصفة بالخلق. عشان أقولك الرحمن ليه؟ الرحيم. الرحمن تدل على أصل الصفة. ممكن واحد قلبه رقيق بس بعد قتله لا يرحم غيره, عند أي موقف يبكي, لكن تلقاه عنيف مع الخلق. إذن رحمته ليس لها تعلق بالإيه؟ بالخلق. حد مثال أوضح, واحد غني جدا لكنه شحيح جدا, فقد يكون غنيا غير محسن شرا ليه, لكن الله غني تعلقت صفته بالخلق فكل الخلق فقراء لله عز وجل. واضح؟ يبقى الرحمن أصل الصفة على زنة إيه؟ فعلان. أقولك تعالى كل, أنا شبعان, او تقول لي مفيش شويه ميه انا عطشان. صيغه فعلان دي تدل على الامتلاء. تدل على ليه؟ الامتلاء. طب من الاخر كده باختصار, كلمه الرحمن تساوي ذو الرحمه الواسعه, تساوي ورحمتي وسعت ايه كل شيء. وكلمه رحمن معناها الموصوف بالرحمه الواسعه ورحمتي وسعت كل شيء. اما صفه الرحيم فمعناها أن هذه الصفة تعلقت بالخلق فرحمهم الله سبحانه وتعالى جميعا. ورحمة الله بالخلق قسمان, رحمة عامة ورحمة إيه؟ خاصة. الرحمة العامة اللي هي عطاء الربوبية زي ما قلنا, دي رحمة عامة. الليل والنهار والخلق والرزق والتدبير. انت بتاكل والكافر بياكل والحيوان بياكل. الرحمه عامه. الرحمه الخاصه هي الهدايه الى الايمان. ورحمه ربك خير مما يجمعون. يبقى في رحمه عامه ورحمه خاصه. اني لما اعرف ان ربي موصوف بالرحمن الرحيم يبقى اخلي قلبي يتعلق بمين؟ بالناس. اكون رحيم انا كمان. صحيح فرق بين الرحمتين بقدر الفرق بين المخلوق والخالق، لكن اجعل نفسي حظا من الصفه فاتصف بالرحمه. اكون رحيم. رحيم بمين؟ بالخلق جميعا. ارحم الكافر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ان تبروه وتصفحوا. أرحم الكتاب، أرحم الإنسان، أرحم الحيوان، أرحم كله. وللرحمة مواطنها. شوف بقى، أدنى شعب من شعب الإيمان إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق، شوكة في الطريق. أنا شفتها، هعديها وامشي. خلاص سلم. لسه بقول لا، ما تعديش، شيلها. أنا يا ربي نجوت، ما تبقاش أنان. خليك رحيم. بمين؟ اللي يجي بعده. انت شفتها. اللي بعدك ممكن ما يشوفهاش او يشوفها بس ما يعرفش يتحول عنه. اللي بعد ده مين؟ ممكن انسان، ممكن حيوان. شيله ليه؟ يبقى رحمه عامه. ممكن هذه الرحمه ممكن يجي ورع بالي انسان مؤمن، انسان كافر. فانا بأميط الأذى رحمة بالناس والخلق جميعا. رحمة عامة. رحمة ايه؟ عامة. ويبقى في رحمة خاصة. صاحبي ما بصليش، بس مش ما بصليش، ارحمه وادخل له من كل باب وما ازهقش ودني معاه بالترغيب والترهيب لما اخليه يصلي، والا ما باش صديق وما باش مخلص. فصديقك من صدقك لا من صدقك. من صدقك يصدقك في النصيحه، يصدقك في التوجيه، لكن يصدقك في كل تقوله ويتابعك كده مش معاك لا منفعش. فمن حق صديقك عليك او جارك او اخوك ان تنصحه وترشده الى مواطن النقص عنده، وان تزكي فيه النواحي الايجابيه وان تنميها فيه. دي رحمه. خدت بالك؟ فأجعل لنفسي من هذه الصفة خلقا فأكون رحيما. رحمة عامة بالخلق جميعا، ورحمة خاصة بإخواني المؤمنين. لما أنا أتخلق بالرحمة وأنت تتخلق بالرحمة فنتراحم فيما بيننا، يقوم يرحمنا مين؟ رب العالمين. ارحموا من في الأرض يرحمكم إيه؟ من في السماء. يبقى أنا درست الصفة وعرفت معناها. خلاص؟ وبعد ما عرفت معناها طبقتها في نفسي وعشت بها. تخيل بقى لما نيجي على أسماء الله وصفاته وندرسها ونفهمها ونعمل بها، كيف يكون وجه الحياة؟ الله عدل. أظلمني؟ لا لازم أتظلم من فرق العدل. الله عفو. أجنح إلى العقاب أنا؟ لا أعفو ليعفو عني. شوف سيدنا أبو بكر يحلف. لن ينال مصطح ولن أنفعه بنافعة بعد اليوم. ربنا يقول لا ما تحلفش يا أبو بكر، ولا يأتال بالفضل منكم وسعى يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا. قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر. عشان أنت عايز ربنا يغفر لك كن غفور، يعفو عنك كن عفو، وهكذا. إذا أسماء الله وصفاته نقف منه موقفين، موقف الجملة صفات جمال صفات جلال، فأقف بينهما بين الخوف والرجاء في توازن تام فتسلم لنا المسيرة. أقف مع كل الصفات صفة صفة بأسلوبين، أسلوب التحقق ثم أسلوب التخلق، فتحسن أخلاقنا وليس في الميزان أثقل أو أثقل من حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن ينفع علينا. معلش هو يعني الدعاء للمخالفين بالصحة والعافية ده من البر. خلاص من البر. أما أنا قبتي فأنا صح وأنت قبت. وأنا قبط. كلمة قبطي ده تطلق على ساكن مصر. اللي يسكن مصر اسمه ايه؟ قبطي. اسمها باللاتيني ايجيبت. فأنا قبطي وأنت قبطي كلنا عقبار، بس هم خدوا الاسم لأنفسهم هم، وإحنا إيه؟ اتخلينا عنه. كلنا عقبار. كلمة قبطي تطلق على من يسكن مصر سواء كان مسلما أو غير مسلم، كلنا إيه؟ عقبار. مش معناها ديانة، لا، ذاك قبطي مسيحي وأنا قبطي مسلم.